الآية 115 لله المشرق والمغرب
فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. طبعا هذه الآية وغيرها من الآيات
هناك لله رب المشرقين ورب
المغربين. يعني القرآن ذكر المشرق والمغرب وذكر المشرقين والمغربين وذكر المشارق والمغارب. واحتار المفسرون في تفسير هذه الآيات حيرة شديدة، ولكن الواضح لنا بوضوح يعني كالشمس في رابعة النهار يعني أن الإفراد معناه الاتجاهات الأساسية. الله سبحانه وتعالى قد جعل لنا بصلة موجودة في السماء وهي ما يسمى بالنجم القطبي الذي يحدد لنا الشمال الحقيقي تحديدا دقيقا. وإذا عرفنا الشمال نعرف الجنوب والشرق والغرب.
تمام.
فإذا عرفنا المشرق والمغرب بالإفراد كان المقصود به اتجاه الشرق الحقيقي والغرب الحقيقي، هذه اتجاهات عامة. إذا ذكرت المشارق والمغارب فإن ذلك يعني مشارق الشمس بالنسبة للموقع الواحد على الأرض وللمواقع المختلفة. فالثابت علميا
معذرة
أشرحه أن الأرض كرة أو شبه كرة لها محور تدور حوله، المحور هذا مائل، نتيجة لميل هذا المحور فإن أشعة الشمس تسقط على النقطة الواحدة في خلال السنة في مواضع مختلفة للمكان الواحد. لو أخذنا مدينة واحدة أو بقعة واحدة،
الشارقة مثلا،
الشارقة مثلا يختلف شروق الشمس، اتجاه شروق الشمس من يوم إلى يوم على مدار السنة
في داخل إمارة الشارقة،
في داخل المدينة، في داخل المدينة الواحدة يعني يختلف مكان شروق الشمس على مدار السنة نظرا لميل محور الأرض على الشمس على مدار الشمس. ولذلك نقول المشارق حينما تتحدث عن يتحدث عنها القرآن الكريم المقصود بها نقاط التي تشرق منها الشمس. فبالنسبة للنقطة الواحدة تشرق الشمس على مدار السنة كل يوم من زاوية مختلفة. طيب إذا تحركنا مع خطوط الأسطول المختلفة نجد أن الشمس تنتقل، لأن الشمس الأرض تدور حول محورها من الغرب إلى الشرق، تذهب الشمس شارقة من الشرق وغاربة في الغرب، فتنتقل الشمس من خط طول لخط طول باستمر على خط الأرض الواحد، تنتقل من خط طول لخط طول، فهذه مشارق. فهذا الفجر مثلا أو طلوع الشمس في الشارقة يختلف عنه في دبي، يختلف عنه في أبو ظبي، يختلف عنه في الرياض، يختلف عنه في مكة المكرمة، يختلف عنه في القاهرة، فهذه مشارق. فلحظات الشروق تختلف، أولا تختلف بالنسبة للنقطة الواحدة في كل يوم من أيام السنة، وتختلف في اليوم الواحد من نقطة إلى نقطة عبر سطح الأرض. هذه المشارق فيقصد ربنا تبارك وتعالى بالمشارق والمغارب إشارة إلى قدرته الفائقة في تحريك الأرض حول محورها وهي معلقة في الفضاء. فقد رب المشارق والمغارب.
طب المشرقين
والمغربين، طبعا الأرض شبه كرة مفلطحة قليلا عند القطبين ومنبعثة قليلا عند خط الاستواء، فلها نهاية من هذه الناحية ولها نهاية من هذه الناحية. أقصى نقطة بارزة عن الأرض عند خط الاستواء هذه أول لحظة شروق، ففيه نهاية للشروق وفيه نهاية للغروب. الشروق يتحول إلى غروب في لحظة من لحظات، والغروب يتحول إلى شروق في لحظة من لحظات. فهناك مشرقين ومغربين نهايتان عظيمتان للحظتي الشروق والغروب.
معذرة مرة أخرى،
مرة أخرى الأرض إذا ذكر المشرق والمغرب بالإفراد كان معنى ذلك الاتجاهات الأساسية التي حددها لنا ربنا تبارك وتعالى عن طريق القطب النجم القطبي الذي يحدد لنا الشمال الحقيقي. فالمشرق معروف على يمين الشمال والمغرب على يسار الشمال. طيب إذا قال المشارق والمغارب فإن ذلك يعني دوران الأرض حول محورها أمام الشمس، فتنتقل الشمس انتقالا ظاهريا من نقطة إلى نقطة على محيط الأرض.
جميل. أفهم هذه.
نعم. بالنسبة
للمشرقين.
المشرقين. أن الأرض شبه كرة. مفلطحة قليلا عند القطبين ومنبعثة قليلا من خط الاستواء. هذا الانبعاج يجعل نهاية قصوى على اليمين ونهاية قصوى على اليسار. النهايتين دول هي أول لحظة شروق وآخر لحظة غروب. ففيه نهاية للشروق وفيه نهاية للغروب. الشروق هذا يتحول إلى غروب في لحظة من لحظات، والغروب يتحول إلى شروق في لحظة من لحظات. فللأرض شروقين ومغربين أو مشرقين ومغربين تمثلان النهاية العظمى لانبعاج الأرض عند خط الاستواء.
الله.
فالقرآن يشير إلى هذه الحقائق بإشارة ضمنية لطيفة جدا. المشرق والمغرب والمشرقين والمغربين والمشارق والمغارب. ولذلك يقول رب العالمين ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا ثم وجه الله إن الله واسع عليم. ويقول رب العالمين رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق. ويقول عز من قائل فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون. المشارق والمغارب. ويقول رب المشرقين ورب المغربين كما جاء في سورة الرحمن. فلا بد أن نفهم الإفراد والتثنية والجمع، كل واحد له دلالة محددة لا يعرفها إلا الذي يعرف هذا العلم.
أنا يعني مصداقا لكلام حضرتك يحضرني الآن قصة رجل ذهب إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه وقال له أرأيت قوله تعالى وجنة عرضها السماوات والأرض؟ قال نعم. قال فإذا كان هذا باب الجنة فأين النار؟ فسيدنا عمر بنفس المنطق رد عليه وقال أرأيت الليل والنهار؟ قال نعم. قال فإذا جن الليل فأين النهار؟ فلم يعرف. قال حيث شاء الله. قال والنار حيث شاء الله. يعني هو كان زمان قدما لا يعرف هذا
تفويض،
لا يعرف هذا
تفويض. نعم. نعم.
لا يعرف القطب والدائرة والمدببة والشرقين.
نعم. لكن أنا أقول شرح هذه الآيات في ضوء المعارف العلمية المتاحة يعطي عمقا لفهم الآية لا يتوفر أبدا من اللغة وحدها.
نعم. 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 مع سورة البقرة في الآية 144.
نعم 144.
فنرى تقلب وجهك.
نعم.
في السماء.
في السماء.
نعم.
فلن وليك خبلة أربعة.
نعم.
كثير من المفسرين يقول أن تحويل القبلة من بيت المقدس إلى مكة المكرمة تم إرضاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا غير صحيح.
يستدلون بقد نرى تقلب وجهك في السماء.
ليه؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم المرسول بالوحي المعلم من قبل خالق السماوات والأرض يعلم أن مكة المكرمة هي أقدس مكان على سطح الأرض. مكة المكرمة التي وصفها الرسول صلى الله عليه وسلم لأصحابه بأنها تحت البيت المعمور تماما، مكة المكرمة التي يقول فيها الرسول صلى الله عليه وسلم أنها أول يابسة تكونت على الأرض، فالرسول له حديث عليه الصلاة والسلام يقول فيه كانت الكعبة خشعة على الماء ثم دحيت الأرض من حولها.
خشعة؟
خشعة على الماء. الخشعة الأكمة الصغيرة، الغضبة الصغيرة. حديث عجيب جدا، يعني علماء الحديث يضعونه في غريب غريب الحديث.
أليس بقول لحظة كانت الحديث
صحيح؟ سنده صحيح ورواته صحيح،
لكن تشكيك
لا المعنى غريب عليه، المعنى سابق لعصره سابق لزماني. ما معنى كانت الكعبة تخش على الماء؟ العلم الآن يؤكد لنا على أن أرضنا بدأت بمحيط غامر لم تكن هناك يابسة على الإطلاق، ثم فجر الله تعالى صاح هذا المحيط بثورة بركانية. نتيجة الثورة البركانية تكونت سلسلة جبلية كبيرة على قاع المحيط. قمة هذه السلسلة التي ظهرت لأول مرة فوق الماء كانت أرض مكة المكرمة.
الله أكبر.
فيقول الرسول في أحاديث كثيرة يؤكد لنا صلى الله عليه وسلم على أن أرض مكة المكرمة أول يابسة ظهرت على سطح الماء. فيقول كانت الكعبة خشعة على الماء ثم دحيت الأرض من حولها. يقول العلم الآن أن أول جزيرة بركانية تكونت بدأت في الثورة البركانية التي كونت الغلاف الغازي والغلاف المائي للأرض، هي التي كونت اليابسة أيضا. فتنمو هذه الجزيرة نموا جانبيا بوقوع او بسقوط الحمم البركانية عليها.
نعم.
فنمت حتى ظلت تنمو حتى كونت قارة كبيرة تسمى القارة الام. هذه القارة الام تفتتت بارادة الله تعالى الى سبع قارات، وبدأت هذه القارات تتباعد عن بعضها البعض حتى وصلت الى مراحلها الحالية
بفعل الزلازل ايضا.
لا بفعل حركة الواح لغلاف صخري الارض، تسمى حركة الواح لغلاف صخري الارض او بليت تكتونكس. الحركة دي بعدت القارات عن بعضها البعض واصلتها الى وضعها الحالي، ولا تزال القارات تتحرك الى يومنا هذا. في كل الحالات يعني احد العلماء البارزين في زماننا الدكتور حسين كمال الدين عليه رحمة الله كان استاذا في هندسة القاهرة، كان من حملة راية الدعوة الاسلامية، أثبت توسط مكة لليابسة. طيب تابعته في ذلك وجدت مكة في كل الحالات والقارات السبع كتلة واحدة، والقارات انفصلت وهي متباعدة عن بعضها البعض، ولكن أكثر تقارب وضعها الحالي، وفي وضعها الحالي كانت مكة في وسط اليابسة. ولا يمكن أن يتم ذلك إلا إذا كانت مكة أول يابسة ظهرت على الأرض. ولذلك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث عجيب، كانت الكعبة خشعة على الماء ثم دحيت الأرض من حولها،
لما يغربه علماء الحديث.
نعم، لأنه العلم سابق زمان، ما كان أحد في زمانه يعلم هذا الكلام.
نرجع إلى الآية الكريمة وحضرتك بتنفي وجهة نظر المفسرين
أنها إرضاء لرسول الله، يعني إرضاء لعاطفة،
أن هذا المعلوم.
نعم، أنا أقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم أن الكعبة المشرفة هي يعني أكرم مكان على الله سبحانه وتعالى، ولذلك اختارها ربنا تبارك وتعالى ليبنى فيها أول بيت يعمر في الأرض. وأن الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في مكة كان يصلي إلى الكعبة وفيها الأصنام ومن حولها الأصنام، لكن كان يصلي إلى الكعبة لشرف المكان. ولذلك نقول هذا المكان نحن لا نقدس الأحجار كما يدعي بعض أعداء الإسلام. الكعبة هدمت وبنيت عدة مرات، فالأحجار غير الحجر الأسود وغير مقام إبراهيم لا تمثل لنا شيئا من ضمن أحجار السماء كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، وسيأتي ذكر ذلك إن شاء الله. فأقول نحن نقدس المكان لأن هذا مكان قدسه ربنا تبارك وتعالى. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام صلى إلى الكعبة المشرفة وهو في مكة المكرمة، وحينما انتقل إلى المدينة أمر من الله سبحانه وتعالى أن يتحول إلى بيت المقدس حتى يؤكد ربنا تبارك وتعالى لنا على وحدة الرسالة السماوية.
البيت اليهود
والنصارى، يؤكد على وحدة الرسالة، رسالة واحدة وإن تعدد عدد الرسل وعدد الأنبياء. ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتحول إلى الكعبة مرة أخرى، وكان الأمر بالتحول إلى بيت المقدس لاختبار ثبات الصحابة المهاجرين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لتعلقهم أيضا بالكعبة. وكان كفار قريش يقدسون الكعبة على وثنيتهم، كانوا يحرمون أن يرتفع أي بناء على الكعبة، كانوا يخلعون النعال إذا دخلوا حدود الحرم، يعني المواقيت إذا وصل النقاط يخلع نعله ويدخل مكة حافيا. فكان حتى كفار قريش يدركون من المواريث القديمة قدسية المكان، فكان الذين هاجروا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تربوا ونشأوا وترعرعوا على قدسية هذا المكان، فكان من الصعب عليهم أن يتحولوا إلى قبلة غيرها، فكان اختبار لهم يعني طاعتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، انصياعهم لأوامر الله. وكان الفترة استمرت سنة ونصف أو سنة وبضعة شهور، ثم جاء أمر الله سبحانه وتعالى بالتحول إلى الكعبة المشرفة، أقدس مكان على سطح الأرض.
قبل 16 شهر.
16 شهر. نعم. فلا نوليها قبلة نرضاها، مش الرضاء العاطفي، يعني تعلق الرسول صلى الله عليه وسلم عاطفيا بالمكان، لا، لأن الرسول يعلم علم اليقين بما علمه ربه تبارك وتعالى أن مكة أقدس مكان على سطح الأرض.
نعم. مدخلة بسيطة. نعم. إذا أنت لي، أنا قرأت في بعض كتب التفسير بأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي إلى بيت المقدس بجوار الحجر، فحاذ الحسنيين في مكة وكان يصلي إلى بيت المقدس.
هو كان يصلي بين الركنين.
نعم.
حتى يكون، لأن الركن الـ الـ